أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في دلالات حديث الثقلين، وانتهى بنا الحديث إلى الدلالة الثالثة، وهي أن حديث الثقلين يدل على عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كيف نستفيد عصمة أهل البيت من حديث الثقلين؟ هنالك أمور ثلاثة في حديث الثقلين تدل على عصمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الأمر الأول هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالتمسك بأهل البيت مطلقا، وأمر بالأخذ بهم وعنهم مطلقا. ما إن تمسكتم بهما، ما إن أخذتم به، لن تضلوا من بعدي. والأمر بالتمسك المطلق يدل على العصمة المطلقة. إذا كان صلى الله عليه وآله أمرنا أن نتمسك بأهل البيت مطلقا في جميع ما يأمرون به وما ينهون عنه، هذا يدل على أنهم صلوات الله وسلامه عليهم معصومون، لا يقعون في الخطأ والزلل. الأمر بالتمسك بهم مطلقة يدل على وجوب طاعتهم مطلقة، ووجوب الطاعة المطلق يدل على العصمة المطلقة. الفخر الرازي في تفسيره في الجزء الثالث صفحة 357 وصل عند قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال: هذه الآية تدل على عصمة أولي الأمر ببيان يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى قال: هذه الآية تدل على وجوب طاعة أولي الأمر مطلقا، تدل على وجوب طاعتهم بنحو حتمي ومطلقا. المقدمة الثانية هي أن الله تبارك وتعالى يستحيل أن يأمر بطاعة المخطئ أو الذي يمكن أن يقع في الخطأ مطلقا. لماذا؟ يقول: لأنه يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وهذا محال. كيف يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد إذا أمر الله تبارك وتعالى بطاعة من يجوز عليه الخطأ مطلقا؟ يقول الفخر الرازي: لأنه إذا أمر الله بطاعة زيد مطلقة، وزيد قد يقع في الخطأ، ووقع في مورد من الموارد في الخطأ. مثلا قال للناس: يجب غيبة من يؤخر الصلاة، بينما في الواقع تحرم غيبة من يؤخر الصلاة عن أول الوقت. هنا من جهة يجب طاعة زيد، وعلى الناس أن تغتاب من أخر الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى أمر بطاعته واتباعه مطلقا. من جهة أخرى يحرم على الناس اتباعه وطاعته، لأن الحكم في الواقع هو حرمة غيبة من أخر الصلاة. ففي غيبة من أخر الصلاة يلزم اجتماع الأمر واجتماع النهي من جهة واحدة، وهذا محال. يقول الفاخر الرازي: إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر الله تعالى بطاعته على الجزم والقطع لا بد أن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما من الخطأ لكان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله تعالى بمتابعته، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ يكون منهيا عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد وهو محال. فثبت أن الله أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمره من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ، فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية هكذا اللفظ لا بد وأن يكون معصوما. هذا الكلام الذي ذكره الفخر الرازي نحن نطبقه في حديث الثقلين. أمر النبي بالتمسك وبالأخذ بالعترة مطلقا، هذا يدل على عصمتهم، لأنهم لو كانوا يخطئون يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. أصلا نحن لا نتعقل أن يأمر الله تبارك وتعالى بطاعة من يخطئ، لأن ذلك يؤدي إلى نقض الغرض. الباري تبارك وتعالى يريد الهداية للناس ويريد إيصال الأحكام الشرعية ومعالم الدين كما هي، فلا يمكن أن ينصب من يخطئ ويأمر بالأخذ عنه مطلقة، في هذا نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح لا يفعله الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني الذي يدل على عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في حديث الثقلين هو أن النبي صلى الله عليه وآله نفى الضلال مطلقا عن المتمسك بالكتاب والعترة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. ونفي الضلال المطلق عن المتمسك بهم مطلقا يدل على عصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم. وإذا قلت وقع خلاف عند علماء النحو، هل لن تفيد النفي المؤبد أم لا؟ قلت لك هذا الخلاف لا يعنينا في حديث الثقلين. سواء قلنا لن تفيد النفي المؤبد كما هو الحق والذي يتبادر إلى الذهن عند سماع لفظ لن، أو قلنا هي لا تفيد المؤبد، فإن لن في حديث الثقلين تفيد النافي المؤبد. لماذا؟ لقرائن منها القرينة الأولى هي أن رسول الله صلى الله عليه وآله في مقام بيان المنهج الذي ينبغي أن يتبع من بعده، في مقام بيان التركة التي فيها علم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله في مقام بيان أن الكتاب والعترة يهديان إلى الحق مطلقا. والقرينة الثانية هي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتحدث عن الكتاب والعترة ولا يتحدث عن العترة فقط، قال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. ومن الواضح البين والبين الواضح أن القرآن كتاب هداية على نحو الإطلاق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا نتوقع منه أن يكون في حال هادي ويكون في حال آخر مضل. القرآن الكريم دائما وأبدا يهدي إلى الحق ويرشد إلى ما يريده الله تبارك وتعالى، والأمر كذلك في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن سواء قلنا لن تفيد النفي المؤبد أو لم نقل، فإن المفهوم من لن في حديث الثقلين لوجود خصوصية في هذا الحديث النافي المؤبد. الأمر الثالث الذي يدل على عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في حديث الثقلين، هو قارن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بالقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنهما لن يفترقا. نفي افتراق أهل البيت عن القرآن وافتراق القرآن عن أهل البيت يدل دلالة واضحة على عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وأنهم لا يأتيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم. إذن حديث الثقلين يدل دلالة واضحة عند من لم يتلوث ذهنه بالشبهة على عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.